أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقرير النائيني قدس الله نفسه للإشكال الناشئ من أخذ قصدي الامتثال في متعلق الأمر، وقلنا أن النائيني قد قدس الله نفسه قرر الإشكال في مرحلة الامتثال ومرحلة الفعلية ومرحلة الإنشاء، وقد اتخذ مرحلة الفعلية مبدأ لتقرير الإشكال، فقال أن مقتضى أخذ قصد الامتثال وقصد الأمر في متعلق الأمر أن يكون قصد الأمر قيدا للموضوع، وقيد الموضوع موضوع، وذلك لأن ما يتعلق به المتعلق مما لا يكون داخلا تحت اختيار المكلف فلا بد من أخذه مفروض الوجود عند إنشاء الحكم الشرعي، ومقتضى ذلك أن يكون ما يعتبر في طرف المتعلق للمتعلق أو ما يكون متعلقا للمتعلق موضوعا يتوقف عليه ثبوت الحكم، فلا يكون مثل هذا الحكم فعليا إلا بفعلية موضوعه، والمفروض أن موضوعه مقيد بثبوت الأمر، فلا يكون الحكم فعليا إلا بثبوت فعلية الأمر، وهو عين الحكم، إذن تتوقف فعلية الحكم على فعلية الحكم. ويسري الإشكال من مرحلة الفعلية إلى مرحلة الإنشاء، لأن ما يستحيل ثبوته في مقام الفعلية يستحيل إنشاؤه، وأما في مرحلة الامتثال فالإشكال ينشأ من توقف حصول القدرة للمكلف على امتثال الأمر على ثبوت الأمر، لكن المفروض أن الأمر مقيد بثبوت إمكان قصد الأمر، وذلك لأن قصد الأمر أخذ قيدا للمتعلق، إذن لا بد أن يكون للمكلف قدرة على ثبوت على قصد الأمر حتى يكون الموضوع فعليا، والمفروض أن الحكم تتوقف فعلي القدرة عليه على ثبوته، إذن لا قدرة للمكلف على الامتثال إلا مع ثبوت الأمر، الذي لا يثبت إلا مع ثبوت القدرة على الامتثال، لأن القدرة شرط في ثبوت التكليف فلا ثبوت للأمر قبلها، والمفروض أن القدرة متعلقة بالأمر ومتوقفة عليه توقف المعلول على علته، لأنه لا قدرة للمكلف على قصد الأمر إلا مع وجود الأمر، فيكون منشأ القدرة ثبوت الأمر، فيتوقف كل منهما على الآخر، فالأمر موقوف على القدرة، توقف الحكم على الموضوع، توقف الحكم على الشرط، والقدرة موقوفة على الأمر، توقف المعلول على علته. وبهذا يكون عندنا إشكال في المراحل الثلاثة. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه دفع الإشكال في مرحلة الفعلية بمغايرة الوجود العلمي المأخوذ في الموضوع للوجود الخارجي للحكم الذي هو عين الحكم، وقال قدس الله نفسه في الحاشية أن أخذ ما يتعلق به المتعلق في طرف الموضوع حتى لو سلمنا به فإنه لا يلزم من ذلك إشكال، لأن غاية ما يقتضيه ذلك أن نفرض موضوع الحكم فرضا مطابقا للواقع، ولكن فرض الأمر بنحو مطابق للواقع لا يساوق وجوده الفعلي، ففرق بين الوجود التقديري وبين الوجود الفعلي الحقيقي الواقعي، فالموضوع متقوم بالوجود الفردي التقديري، والمنوط هو الوجود الفعلي الحقيقي. فيمكن للمولى أن ينيط الحكم بثبوت ما لا وجود له فعلا، كما لو أنيط وجوب التصدق بقدوم الحاج في المستقبل. ومن الواضح أن فرض وجود الحاج في المستقبل لا يستبطن المنافاة ولا يستلزم التهافت، وذلك لأن فرض قدوم الحاج في المستقبل لا يعني قدوم الحاج بالفعل حتى يقال أنه يلزم من ذلك ثبوت الشيء في حال عدمه، بل هو فرض وتقدير لا أكثر. إذن كون القصد متعلقا بالأمر لا يلزم منه أكثر من فرض ثبوت الأمر عند إنشاء الأمر، وفرض ثبوت الأمر عند إنشاء الأمر لا يسابق وجود الأمر حتى يقال بتوقف الشيء على نفسه. إذن لا يلزم من ذلك التوقف، كما لا يلزم من ذلك التقدم، تقدم الشيء على نفسه، للمغايرة بين الوجود الفردي التقديري وبين الوجود الحقيقي. هذا بالنسبة إلى مقام الفعلية. وإذا عرفت أنه في مقام الفعلية لا ينتفي إشكال الدور والتقدم والتأخر، فلا مانع حينئذ من ثبوت إمكان الإنشاء. لبناء النائين الإشكال في مقام الإنشاء على الإشكال في مقام الفعلية هذا. وأما الإشكال في مقام الامتثال فيأتي إن شاء الله تعالى في الحاشية الآتية. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أن الإشكال الذي يمكن تفسير عبارة الآخند به أيضا مغايرا لتفسير النائين أو للإشكال الذي أشار إليه النائين والإشكال السابق، أنه يلزم من تقييد متعلق الأمر بالقصد، قصد الامتثال وقصد الأمر، المحذور من جهة استلزام ذلك لوجود الشيء في حال عدمه وعدم الشيء في حال وجوده، أي أنه يلزم من وجود هذا التقييد عدم هذا التقييد. بيان ذلك أن أخذ قصد الأمر والإتيان بالعمل بداعي الأمر في متعلق الأمر الذي ينشئه المولى اختصاص داعوية الأمر بذات العمل، إذ لا معنى للإتيان بالشيء بداعي الأمر إلا إيجاده في الخارج امتثالا للأمر الذي يدعو إليه، والمفروض أن الأمر لا يدعو إلا إلى ذات المتعلق، فلا معنى لإيجاد الزكاة عند الأمر بالصلاة ولا العكس. فإذا قيل أن المكلف قد أوجد العمل بداعي الأمر بالعمل، فهذا معناه أن الأمر يدعو إلى ذلك العمل، والأمر لا يدعو إلا متعلقه، إذن ذلك الأمر هو متعلق العمل. فمقتضى الانبعاث نحو العمل امتثالا للأمر أن يكون الأمر داعيا إلى ذلك العمل باعتبار أنه متعلقه، والأمر لا يدعو إلى غير متعلقه. فإذا أخذ ذلك في متعلق الأمر كان معنى ذلك أن الأمر إنما تعلق بذات العمل، لكن المفروض أن الأمر قد تعلق بالمجموع من ذات العمل وقصد الأمر. فيلزم من أخذ قصد الأمر جزءا من المركب الذي يتعلق به الأمر أن الأمر لا يدعو إلا إلى ذات العمل لا إلى قصد الأمر، وهذا خلف ما فرض من كون القصد متعلقا للأمر، لأن الأمر يدعو إلى متعلقه. إذن يلزم من وجود الشيء عدمه، ويلزم من التقييد عدم التقييد. هذا وقد يبين الخلف بالقياس إلى ذات العمل لا بالقياس إلى قصد الأمر. فبحسب البيان السابق قلنا أنه يلزم من تقييد الأمر بقصد الأمر أن الأمر لا يتعلق إلا بذات العمل. لكن قد يقال كما هو ظاهر عبارة الآخوند قدس الله نفسه في الكفاية في هذا المطلب، وبه فسرت عبارته التي نحن بصدد شرحها، أن الخلف إنما هو من جهة ذات العمل. بيان ذلك أن الأمر إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى غير متعلقه، والمتعلق هو المركب من العمل وقصد الأمر. فإيجاد ذات العمل بنية الامتثال لا وجه لها، لأن الأمر لا يدعو إلى ذات العمل، بل يدعو إلى المقيد بما هو مقيد، وإلى المركب لا إلى خصوص هذا الجزء. فإذا الخلف إشكال ينشأ من تقييد الأمر بقصد الأمر. طبعا هذا إذا كان القيد قصد الأمر نفسه، أو قلنا بأن القيد اعتبر بالقياس إلى العمل قيدا للعمل بحيث يكون التقييد مأخوذا في المتعلق. نعم، لو فرض أن الأمر تعلق بالحصة المقارنة للقيد من دون أن يكون للتقييد دخالة في الإنشاء أو في الجعل أو في الحكم فلا إشكال حينئذ، وذلك لأن المفروض كفاية مقارنة الحصة للقيد في حصول القربة، والمفروض أيضا أن المكلف قادر على إيجاد هذه الحصة بمجرد إنشاء المولى للتكليف فيندفع حينئذ الإشكال، كما أشار إلى ذلك المحقق الأصفهاني. لكنه في الهامش يشير إلى إشكال القدرة باعتبار أن الحصة المقارنة لقصد الأمر لا ثبوت لها في الخارج إلا بقصد الأمر، إذ هي معلولة لقصد الأمر، لأن انقسام طبيعي الصلاة مثلا إلى حصة مقارنة للقصد وحصة خالية عن القصد فرع تعلق القصد بالطبيعة، إذ قبل تعلق القصد للطبيعة فلا انقسام للطبيعة. إذن وجود هذه الحصة يساوق الانقسام، والانقسام معلول لتعلق القصد بالطبيعة، إذن هذه الحصة معلولة لقصد الأمر، فيترشح الأمر الغيري إلى المقدمة التي هي قصد الأمر من باب أن الحصة موقوفة على قصد الأمر. فيكون للحصة توقف، أي القدرة على الحصة موقوفة على القدرة على قصد الأمر، والمفروض أن قصد الأمر لا قدرة لنا عليه إلا مع ثبوت الأمر، إذن تتوقف الحصة على الأمر بالواسطة. ومع توقف حصول القدرة على الحصة على ثبوت الأمر بواسطة القدرة على قصد الأمر، إذن يلزم حينئذ إشكال الدور، يلزم إشكال الدور، لأن الأمر يتوقف على ثبوت القدرة والقدرة تتوقف على ثبوت الأمر. نعم، يندفع هذا الإشكال بما تقدم من الفرق بين الوجود العلمي والوجود الخارجي، وما هو دخيل في حصول القدرة هو الوجود العلمي، فالمكلف يستطيع أن يقصد الأمر إذا كان للأمر ثبوت بحسب اعتقاده، لا تتوقف قدرته على القصد على الثبوت الواقعي بل على الثبوت الاعتقادي. فيأتي الكلام المتقدم، نقرأ هذا المقدار. قال: وصل بنا الكلام إلى جواب المحقق الأصفهاني على إشكال المحقق النائيني، لكنه أشار في الهامش إلى إشكال آخر وإلى تقرير للإشكال بلحاظ سائر الجهات. نقرأ الهامش في صفحة 326. قال: بل بهذا البيان، ببيان أن الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، بحيث يكون الموضوع مفروض الوجود، وأن متعلق المتعلق يكون موضوعا باعتبار توقف ما يدعو الأمر إليه عليه، وبالتالي تتوقف داعوية الأمر على ثبوت متعلق المتعلق، فيكون متعلق المتعلق موضوعا مأخوذا بحيث يكون مفروض الوجود. قال المحقق النائيني قدس الله نفسه أن الإشكال المبين بهذا التقرير في مقام الفعلية يسري إلى مقام الإنشاء. قال لأن المأمور به، هذا تقرير الإشكال في مقام الجعل ومقام الإنشاء، لأن المأمور به هو الفعل بداعي الأمر، فلا بد من فرض وجود شخص الأمر في مقام الجعل. بيان وجه اللابدية، أن المفروض تعلق المتعلق وهو القاصد، باعتبار أن الأمر تعلق بالصلاة مع قصد الأمر، فقصد الأمر متعلق بالأمر، إذن لا بد من فرض ثبوت الأمر في طرف الموضوع، ولكن المفروض أن هذا الأمر هو شخص الأمر الذي يكون المولى بصدد إنشائه، إذن لا بد من فرض وجود شخص الأمر في طرف الموضوع حتى ينشئ المولى شخص الأمر. قال فيلزم وجود شخص الأمر قبل وجوده، أي أن مقتضى ذلك أن يكون الشيء متقدما على نفسه ويندفع، بأن اللازم في مقام الحكم بشيء إذا كان معلقا على شيء فرض وجوده فرضا مطابقا للواقع. سلمنا بأن التعليق على شيء يستلزم توقف المعلق على المعلق عليه، إذن متعلق المتعلق يتوقف على المتعلق الثاني، فلا بد من أخذ الثاني مفروض الوجود. لكن ما معنى فرض الوجود؟ معنى فرض الوجود أن يفرض وجوده فرضا مطابقا للواقع، لا أن يكون موجودا بالفعل، إلا أن فرض وجوده هكذا لا يستلزم وجوده فعلا، بل يمكن فرض وجوده الاستقبالي أيضا. ونتيجة فرض مثلا يقول المولى إذا جاء زيد غدا فتصدق، ومن الواضح أن فرض وجود زيد ومجيئه مجيئه غدا لا يعني أنه يفرض ذلك بالفعل، فيكون لذلك وجود فعلي، الفرض الفعلي غير الوجود الفعلي. ونتيجة فرض وجود شخص الأمر ليس وجود الشيء قبل وجوده، بل وجوده التقديري قبل وجوده الحقيقي، إنما يلزم من فرض وجوده تقدم وجوده التقديري على وجوده الحقيقي، وهذا غير وجود الشيء قبل وجوده، سبق الوجود التقديري على الوجود الحقيقي لا يساوق تقدم الشيء على نفسه، للمغايرة بين الوجود التقديري والوجود الحقيقي ليلزم تقدم الشيء على نفسه، منه عفي عنه. غفر الله لنا لجميع ولجميع علمائنا الأعلام. أقول الإنصاف أن إشكال المحقق الإصفهاني على المحقق النائيني ركيك وضعيف، وفيه غفلة واضحة عما كان المحقق النائيني يصر على التأكيد عليه، فراجعوا تقريرات بحثه خصوصا فوائد الأصول. النائيني قدس الله نفسه كان بصدد بيان التهافت في مقام الجعل من جهة استلزام تقييد المتعلق بقصد الأمر للدور، بيان ذلك أن الحكم وإن كان منوطا بالفرض الذي يفرضه المولى للموضوع، لكن المفروض أن هذا الفرض الذي يتقوم به وجود الحكم هو فرض مطابق للواقع، وما كما اعترف بذلك المحقق الأصفهاني، قال فرضا مطابقا للواقع. ومعنى كون الفرض مطابقا للواقع أن يكون ملحوظا باللحاظ الطريقي، بحيث لا يكون للحكم تعلق بغير وجود الملحوظ بما هو هو، لا مقيدا باللحاظ. فإذا قال المولى إذا جاء زيد غدا فتصدق، كان معنى ذلك أن موضوع الحكم بالصدقة هو وجود زيد ومجيئه، هو وجود زيد ومجيئه غدا، لا أن الموضوع هو فرض وجوده، وإلا كان مقتضى فعلية الحكم بفعلية الموضوع فعلية وجوب الصدقة بفعلية الفرض. وهذا خلف ما كان المحقق النائني يقول أن مقتضى الأدلة جعل الأحكام بنهج القضايا الحقيقية. معنى كون الأحكام بنهج القضايا الحقيقية أن الحكم يدور مدار ثبوت وجود الموضوع بالفعل. فما هو الموضوع؟ هل هو الفرض أو المفروض؟ من الواضح أنه المفروض، وإلا لكان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا حملنا ذلك على موضوعية نفس الفرض أن الحكم وهو وجوب الحج فعلي على جميع المكلفين بمجرد نزول الآية، وذلك لأن الآية وهي الفرض فعلية، حصل لها الفعلية المناسبة لها. إذن الحكم فعلي لأن الموضوع هو الفرض الفعلي. وهذا خلاف ما كان المحقق النائني قدس الله نفسه بصدد البناء عليه بعد تقرير دلالة الأدلة. إذن مقتضى الأدلة أن حصول الاستطاعة هو الموضوع لا فرض حصول الاستطاعة. فإذا قلنا بأن الموضوع أخذ بحيث يكون مفروض الوجود، فالمقصود بذلك أن الموضوع الذي جعله الشارع، أن الموضوع الذي جعل الشارع الوجوب عليه ليس هو الوجود الخارجي، بل هو الوجود المفروض، أي ذات الوجود التي يمكن أن يتصورها الشارع بنحو كلي. وهذا معنى كون الفرض مطابقا للواقع. طيب، إذا عرفت أن معنى كون الفرض مطابقا للواقع وأنه تمحض الفرض واللحاظ في الطريقية، والمفروض أن اللحاظ عين الملحوظ، إذن الحكم بحسب هذا يعني أن الجعل منوط بنفس ما تعلق به الفرض، بحيث يلحظه الشارع خارجا. غاية الأمر أن هذا بحسب الفرض والتقدير لا بحسب الوجود والفعلية. فإذا كان الموضوع مقيدا بنفس الحكم المجعول، فيلزم من ذلك أن الشارع في مقام الجعل يلحظ وجود الشيء قبل وجوده ليتصدى لإيجاده. فيلزم من ذلك الإشكال، لأن وجود الشيء قبل وجوده تهافت وتناقض بحسب هذا اللحاظ الخاص الذي يقوم الجعل. هذا هو إشكال المحقق النائني قدس الله نفسه الزكية. إذن بهذا البيان يتبين أن كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أجنبي بالكلية عما كان النائيني بصدد بيانه، وذلك لأن كون الوجود التقديري غير الوجود الخارجي إنما هو بحسب مراتب العلم، بحسب مراتب وجود العلم، لكن المفروض أن الحكم ليس منوطا بالعلم، لا بهذه المرتبة ولا بهذه المرتبة، وإنما المناط هو المعلوم بما هو هو، لا بما هو مقيد بالعلم، والمفروض أن المعلومة بما هو هو عين الموجود في الخارج. فإذا كان اللحاظ في مقام الجعل متعلقا بالموضوع والحكم، كان معنى ذلك أن الشارع يلحظ وجود الحكم قبل وجود الحكم، فيلزم من ذلك حصول الإشكال ولو في نظر الجاعل. هذا ما كان النائين قدس الله نفسه بصدد دعواه. فكلام المحقق النائي الأصفهاني أجنبي. نرجع إلى متن الحاشية في صفحة 327. بعد أن ذكر المحقق الأصفهاني أن إشكال المحقق النائيني ليس بوارد في مقام الجعل ولا في مقام الفعلية، وسيتصدى لدفع إشكال النائيني في مقام الامتثال، أراد أن يقرر الإشكال في مقام الفعلية أو الجعل ببيان آخر، وهو بيان الخلف. قال: نعم، لازم التقييد، سواء كان التقييد في مقام الفعلية أو في مقام الجعل، بداعي الأمر محذور آخر، طبعا الأولى أن يحمل على مقام الجعل لذيل العبارة كما سيأتي، وهو لزوم عدمه، أي عدم التقييد من وجوده، أي وجود التقييد، بمعنى أن تقييد الأمر في طرف المتعلق بقصد الأمر يلزم منه عدم تقييد المتعلق بقصد الأمر. بيان ذلك: وذلك لأن أخذ الإتيان بداعي الأمر في متعلق الأمر يقتضي اختصاص ما عدا قصد الأمر بالأمر. معنى جعل الأمر متعلقا بالصلاة بقصد الأمر أن الأمر لم يتعلق بقصد الأمر. لما؟ لأن معنى الصلاة بقصد الأمر هو الانبعاث نحو الصلاة بقصد أمر الصلاة، وهذا لا يكون إلا إذا كان الأمر يدعو إلى الصلاة، لأن الأمر لا يدعو إلى غير متعلقه. فالإتيان بالصلاة بداعي الأمر مقتضاه أن الأمر تعلق بالصلاة لا بغير الصلاة، فيلزم من تقييد الأمر بكون المتعلق مقيدا بهذا القيد أن الأمر لم يتعلق بقصد الأمر. لما؟ لأن المفروض أن المتعلق هو الصلاة بقصد الأمر، والصلاة بقصد الأمر لا يكون إلا مع اختصاص الأمر بالصلاة، وإلا لم يدعو الأمر إلى الصلاة. لكن المفروض أن الأمر تعلق بالمجموع من الصلاة وقصد الأمر، إذن يلزم من تقييد الأمر بالمجموع أن لا يكون للأمر تعلق إلا بخصوص هذا الجزء وهو الصلاة. قال: وذلك لأن أخذ الإتيان بداعي الأمر في متعلق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه، أي ما عدا داعي الأمر، بالأمر، لما سمعت من أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق إليه. فالعمل المأتي به بالداعي هو متعلق الأمر، وإلا لم يكن الداعي داعيا إليه. إذن ذات العمل متعلق الأمر، لأن الأمر لا يدعو إلا إلى خصوص ما تعلق به. فإذا لاحظنا نسبة اقتضاء قصد الأمر عند الإتيان بالعمل بالنسبة إلى الأمر، نجد أن مقتضى هذا أن يكون الأمر متعلقا بذات العمل، هذا من جهة اقتضاء قصد الأمر. لكن المفروض أن الأمر بحسب دعوى الخصم مقيد بقصد الأمر، ومقتضى تقييده بقصد الأمر أن الأمر تعلق بالمجموع من ذات المقيد والقيد. إذن يلزم من تقييد الأمر بالمجموع أن لا يكون للأمر تعلق إلا بذات المقيد، فيلزم من التقييد عدم التقييد، ومن أخذ القيد عدم أخذ القيد، وما يلزم من وجوده عدمه مستحيل. إذن يستحيل إنشاء مثل هذا الحكم لما سمعت من أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به وهو ذات العمل، لأن المفروض أن الإتيان بالعمل كان بداعي الأمر، فمعنى دعوية الأمر إلى ذات العمل أنه هو بنفسه المتعلق، وإلا لم يدعو الأمر إليه. إذن الأمر تعلق بذات العمل، فإذا أخذنا ذلك قيدا في الأمر، لأن المفروض أن الأمر إنما يدعو إلى العمل المقيد بقصد الأمر، والعمل المقيد بقصد الأمر هو العمل المأتي به بداعي أمره، إذن يلزم من تقييد الأمر بقصد الأمر أن الأمر لا يدعو إلا إلى أن الأمر لا يتعلق إلا بذات العمل، إذ لا معنى لأخذه فيه إلا تعلق الأمر بالمجموع من الصلاة والإتيان بداعي الأمر، فيلزم من أخذه عدم أخذه، وما يلزم من وجوده عدمه محال. قال المحقق الأصفهاني: يمكن تفسير العبارة بهذا، وإن كان التفسير المذكور لا يناسب العبارة، وإلا لكان المحذور عدم ثبوت الأمر، بحيث يكون لا يكاد، بحيث يقول المحقق الأخوند الأنسب أن يقول لا يكاد يمكن الأمر، باعتبار أن مقتضى هذا الإشكال على تقدير تماميته أن مثل هذا الأمر مستحيل الثبوت، لأنه ثابت لكن يستحيل امتثاله. إذن مورد المحذور شنو بحسب هذا التقدير؟ ثبوت الأمر. لكن العبارة إنما تبين ورود المحذور في مقام الامتثال، إذ قال المحقق الآخند لا يكاد يمكن امتثال هذا الأمر، لذلك قال: ومن الواضح أن عبارته قدس سره هنا غير منطبقة على بيان هذا المحذور، وإلا لكان المناسب أن يقول أن يقال لا يكاد يمكن الأمر بإتيانها بقصد امتثال أمرها، لأن مقتضى هذا المحذور أن الأمر يلزم من وجوده عدمه، لأنه يلزم منه هذا المحذور، وما يلزم منه هذا المحذور محذور بعد، يلزم من ثبوت الأمر أخذ التقييد في متعلق الأمر، ويلزم من أخذ التقييد في متعلق الأمر عدم أخذ التقييد في متعلق الأمر، فاستحالة الموضوع تعني استحالة الحكم، وهذا يعني استحالة الجعل، لا أنه لا يمكن إتيانها، فمورد المحذور بحسب العبارة هو الامتثال، ومرتبة الامتثال غير مرتبة الجعل، متأخرة عن مرتبة الجعل. نعم، هذا المحذور لو قال المحقق الأصفهاني ثم إن هذا المحذور ليكون مطلبا جديدا أو بيانا لمطلب جديد للمطلب المتقدم لكان أولى، لأن هذا ليس استدراكا بحيث يفهم من ذلك أنه عدل عن إشكال الماضي، لا، المحقق بعد أن بين إشكال استلزام وجود الشيء لعدمه أراد أن يبين مقدار هذه الملازمة، قال هذه الملازمة إنما تثبت عند أخذ التقييد في الجعل، أما لو فرضنا أن الأمر تعلق بذات الحصة لا بذات الحصة مع القيد، بذات العمل لا بذات العمل مع القيد أو التقييد، فإن هذا المحذور غير لازم. قال: نعم، هذا المحذور أيضا إنما يرد إذا أخذ الإتيان بداعي الأمر بنحو الجزئية أو بنحو القيدية. سيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بين الجزئية والقيدية، وأن الجزئية فيها نحو من أنحاء الانبساط، وأما القيدية فإنها تعني تعلق الأمر بالمجموع من القيد وذات المقيد، فإن لازم نفس هذا الجزء أو القيد تعلق الأمر بذات الصلاة، مقتضى الجزئية أو القيدية تعلق الأمر بذات الصلاة بنحو من أنحاء التعلق. طبعا هذا الكلام بنحو الإجمال، وسيأتي تفصيله للمحقق الأصفهاني تفصيل في هذا. ولازم جعل الأمر داعيا إلى المجموع، هذا مناسب للجزئية، أو إلى المقيد، وهذا يناسب التقييد بما هو مقيد، عدم تعلق الأمر ببعض الأجزاء بالآسر أو بذات المقيد بالبيان المتقدم يلزم من التقييد عدم التقييد. هذا إذا أخذ الإتيان بداع الأمر جزءا أو قيدا. إذ على تقدير الأخذ بنحو الجزئية أو بنحو القيدية يلزم من تعلق الأمر بالمجموع تعلق الأمر بذات الجزء الآخر أو بالذات المقيد. فيأتي الإشكال المتقدم أن مقتضى تعلق الأمر بالذات عدم تعلق الأمر بالقيد، أو تعلق الأمر بهذا الجزء عدم تعلق الأمر بهذا الجزء. وأما إذا تعلق الأمر بذات المقيد أي بذات الصنف من نوع الصلاة وذات هذه الحصة من حصص طبيعي الصلاة، بمعنى أن الأمر لم يقيد بقصد الأمر ولم يقيد بالإتيان بداعي الأمر، بل كان متعلق الأمر هو الحصة الملازمة لقصد الأمر بنحو القضية الحينية، فلا محذور من هذه الجهة أيضا لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه. يعني لا يلزم من تخصيص الأمر بهذه الحصة، محذور من قبيل استلزام وجود الشيء لعدمه، لا يلزم من ذلك لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه. يعني لم يقيد المتعلق بقيد قصد الأمر حتى يقال بأن مقتضى ذلك اختصاص ما عداه بالأمر. وإن كان هذه الحصة خارجا لا تتحقق إلا مقرونة بقصد القربة، صحيح الحصة مقارنة لكن لا محذورة في الأمر بها، فنفس قصر الأمر على هذه الحصة كاف في لزوم القربة. مقتضى اختصاص الأمر بهذه الحصة أن الامتثال لا يكون إلا مع قصد القربة، وذلك لأن هذه الحصة مقارنة لقصد القربة فلا توجد إلا مع لازمها، إذن لا تقع إلا عبادية. هذا من جهة. وحيث إن ذات الحصة غير موقوفة على الأمر، إذ المفروض أن ذات الحصة هي الصلاة، والصلاة لا تتوقف على ثبوت الأمر بل ملازمة له. هذه الحصة إذا لاحظنا ذاتها فهي لا تتوقف على الأمر، وإذا لاحظنا تحصصها فتحصصها وإن كان ملازما للأمر لكن هذا غير التوقف. إذن فرق بين التوقف والملازمة، فالحصة ملازمة لثبوت الأمر لا أن الحصة موقوفة على ثبوت الأمر، فلا تنبعث القدرة عليها من قبل الأمر بها. ما دامت ملازمة إذن لا يتوقف قدرة المكلف عليها على ثبوت الأمر بها. نعم قدرة الأمر قدرة المكلف ملازمة لحصول الأمر، لكن المفروض أن حصول الأمر يحصل بنفس الجعل، فمتى ما جعل المولى كان المكلف قادرا. محقق الأصفهاني في الهامش يقول القدرة على الحصة غير موقوفة على الأمر مباشرة، صح، لكن القدرة على الحصة ثابت موقوفة على ثبوت الأمر بالواسطة. قال نعم فلا تنبعث القدرة، قال نعم لا تنبعث بلا واسطة، القدرة بلا واسطة لا تنبعث، بمعنى أن القدرة على الحصة غير موقوفة على ذات الأمر مباشرة، لكن القدرة على الحصة موقوفة على الأمر مع الواسطة. والإشكال لا يختص بالتوقف المباشر بل يشمل التوقف مع الواسطة، إشكال الدور أو إشكال الخلف. وأما مع الواسطة فلا، بمعنى أن هناك انبعاث لا نسلم أنها لا تنبعث، فلا هذا نفي لا تنبعث. وأما مع الواسطة فلا صحة لعدم الانبعاث، لأن ذات الحصة معلولة لا معلومة، غلط الكتاب مطبوع بشكل خاطئ، لأن ذات الحصة معلولة لقصد الأمر، إذ لولا تعلق قصد الأمر بطبيعي الصلاة لم ينقسم طبيعي الصلاة إلى حصة وحصة، فترشح الأمر الغيري إليه إلى القصد، مع أنه لا مقدمة على هذه المقدمة، لا قدرة على هذه المقدمة المنحصرة، لا وجود للحصة إلا مع هذا هذه المقدمة وهي قصد الأمر. طيب، لا قدرة على قصد الأمر إلا مع ثبوت الأمر. إذن القدرة على الحصة تتوقف على القدرة على قصد الأمر، وهي موقوفة على ثبوت الأمر. إذن تتوقف قدرتنا على الحصة على ثبوت الأمر بواسطة القدرة على قصد الأمر. فقصد الأمر واسطة بين قدرتنا على الحصة وبين ثبوت الأمر، وهذا المقدار يكفي لورود الإشكال. فيتوقف الأمر على القدرة على متعلقه بواسطة المقدمة المنحصرة توقف المشروط على شرطه، لأن الأمر لا يثبت إلا مع قدرة المكلف، لأن القدرة من الشرائط العامة. إذن لا ثبوت للأمر إلا مع ثبوت قدرة المكلف على الحصة، لكن الحصة لا تكون مقدورة إلا مع ثبوت القدرة على قصد الأمر، ولا قدرة على قصد الأمر إلا مع ثبوت الأمر. فيكون للأمر علية للقدرة على الحصة. إذن تتوقف قدرتنا على الحصة على الأمر توقف المعلول على العلة، ويتوقف القدرة على المقدمة على الأمر بذيها توقف المسبب على سببه. والجواب ما في الحاشية المتقدمة من أن القدرة معلولة للوجود العلمي، والحكم بوجوده الخارجي مشروط بالقدرة على المتعلق. إذن لا يكون الموقوف عين الموقوف عليه. قال: فلا ينبعث. نرجع إلى المتن، متن الحاشية في صفحة 327. قال: فلا ينبعث القدرة عليها من قبل الأمر بها، بل حالها حال سائر الواجبات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مع أن إشكال القدرة مندفع، إشكال القدرة في مقام الامتثال يندفع بما سيأتي إن شاء الله تعالى وبما تقدم. ما تقدم هو المغايرة بين الوجود العلمي والوجود الخارجي، وأن القدرة معلولة للوجود العلمي، وما سيأتي خلاصته أن المعتبر هو القدرة في ظرف الامتثال، لا القدرة بقطع النظر عن التكليف ولا في حال الجعل. سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسألكم الدعاء. الله يحفظكم. في أمان الله.